الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
باب ما جاء في النظر إلى الميت إذا أدرج في أكفانه. روى المصنف بسند ضعيف عن أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه، وأنس من السبع المكثرين عن النبي الأمين، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في المال والأهل والولد، فكان من أطول الصحابة أعمارا، وكان من أكثر الصحابة غنى وثراء، ومن أكثرهم ولدا رضي الله عنه وارضاه. قال: لما قبض إبراهيم عليه السلام ابن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدرجوه في أكفانه حتى أنظر إليه. فأتاه فانكب عليه وبكى. ثم قال: باب ما جاء في النهي عن النعي. ورد بسنده وقال: حدثنا عمرو بن رافع من ثقات، حدثنا عبد الله المبارك وهو من أساطير المحدثين، عن حبيب بن سليم عن بلال بن يحيى من ثقات قال: كان حذيفة رضي الله عنه وأرضاه إذا مات له الميت قال: لا تؤذنوا به أحدا، إني أخاف أن يكون نعيا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين ينهى عن النعي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. في الباب الأول: إذا أدرج في أكفانه عن لف فيها. هذا التوبيب بواب به البخاري، هذا التوبيب بواب البخاري أيضا في صحيحه، فقد ترجم البخاري في صحيحه باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفاني، باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفاني. لكن هنا ابن ماجه أتى بحديث ضعيف، والبخاري ترجم على حديث صحيح وهو حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، عندما علم بموت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء ووجد عمر ووجد الناس حوله، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان مسجى بأبي هو وأمي ومغطى، فكشف عن وجهه وقبل بين عينيه وانكب عليه وبكى وقال: طبت حيا مميتا يا رسول الله بأبي أنت وأمي. هذه الترجمة تفيد بأن الإنسان إذا مات فإنه تتغير محاسنه، وأولها أن البصر يتبع الروح فيشخص البصر، فمن رآه قد يفزع منه، وكما قلنا قد تتغير محاسنه، لذلك كان من الأحسن تغطية الوجه، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغميده وتغطيته، والأمر بتغميد العينين وتغطية الوجه لا تمنع من كشفه وتقبيله. ولذلك كان بعض التابعين يقول: لا يجوز ولا يطلع، لا ينبغي لأحد أن يطلع عليه إلا الغاسل فقط. نعم، فإذا شخص البصر لابد من تغميده، وإن تغير الوجه فتغطيته أولى وأستر له، لكن هذا لا يمنع من كشفه وتقبيله والدعاء، لأن أبا بكر رضي الله عنه كشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بين عينيه وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. وهنا في قصة إبراهيم هذا الحديث ضعيف، فهذا الحديث فيه ضعف، ولكن كما قلنا ترجم البخاري لحديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه على جواز تغطية، على جواز كشف الوجه والتقبيل بين عينين، ثم التغطية أستر وأكرم للميت. ونحن نقول بأنه وجب على المؤمن أن يستر على أخيه المؤمن، وأيضا ألا يدعه في مواضع يشمئز منه أحد، لا سيما الميت، وكسر عظم الميت ككسره حيا. أما الباب الثاني جاء في النعي كما قلنا، بأنه حذيفة قال: لا تؤذنوا به أحدا، يعني لا تعلموا. إذن في الحديث الثاني حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه رضاه قال: إذا مات له الميت قال: لا تؤذنوا به أحدا، إني أخاف أن يكون نعيا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين ينهى عن النعي. والحق أنه مسألة النهي عن النعي، هذا النهي يعني الكلام فيه على النعي الذي تكون فيه المفاخرة وسرد المآثر، وهذا كان من فعل أهل الجاهلية. حتى في واقعنا المعاصر ترى السيارات تأتي ويدورون على الناس بالكلام على النعي، على إثبات أو الإخبار بموت فلان وأيضا موعد الجنازة، ثم ذلك الكلام يطول في المآثر وفي القرابات والنسب والسبب الذي لهم، حتى يعني تصل إلى التصريح في الممادح التي تكون لهم، وهذا هو المنهي عنه. ولذلك نرى أن البخاري ترجم في كتاب الجنائز من صحيح باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه، أورد فيه حديثين. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. هو تعلمون أن النجاشي مات، والنجاشي كان قد أخفى إسلامه على قومه خشية على نفسه ومات مسلما، فالنبي نعاه وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فصف بهم أربعا، صف بهم وكبر أربعا. وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه عندما قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فيهم يبكي ويقص عليهم في غزوة مؤتة، قال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذ عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني النبي صلى الله عليه وسلم تذرفان. قال ثم استلم الراية سيف من سيوف الله سله الله على أعدائه. يبقى إذن هذه الترجمة تدل لنا على أن كلام حذيفة ليس على الإطلاق، كلام حذيفة ليس على الإطلاق، بأنه لما قال إني سمعت رسول الله ينهى عن النعي، فلا بد أن نقول بأن النعي هنا ليس ممنوعا كله، وإنما المنهي عنه في النعي هو ما كان من صنع أهل الجاهلية، كانوا يرسلون من يعلن بخبر الموت على أبواب الدور والأسواق بالمفاخرة، وأيضا ذكر المآثر والممدحة عليهم، وقد أوصى بعضهم بذلك. وإن كان بعض العلماء يقولون النعي أيضا فيه إعلام الناس الأقرباء بموت القريب، وهذا يدخل عليهم الضرر ويدخل عليهم الهم والحزن، وهذه نعم هذه وإن كانت مفسدة هناك مصالح جمة، والمصالح الجمة الدعاء له والترحم عليه والاجتماع جميعا من أجل الصلاة عليه يشفعهم الله فيه، فهذه مصالح كبيرة جدا. لذلك نقول ليس لا يقال بأن النهي عن النعي يعني على الإطلاق أو على العموم، فالإخبار من أجل استجلاب الناس للصلاة بالإعلان كما في الواقع المعاصر بالإعلان على عن ذلك في النت أو في غيره عن الموت وأن الجنازة في يوم كذا في وقت كذا، هذا ليس نعي منهي عنه، هذا ليس نعي منهي عنه. ولذلك هناك كما قلنا بالإعلان بخبر الموت أيضا يكون في الأمر ما يترتب عليه من اجتماع الأنساب واجتماع أيضا أصحاب الإرث ومعلومية كيف توزيعه بعد شهود الجنازة وبعد الشفاعة له والدعاء والاستغفار وتنفيذ الوصايا له. أما النهي عن نعي الجاهلية هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قيل لإبراهيم أكانوا يكرهون النعي؟ قال نعم. قال ابن عون كانوا إذا توفي الرجل ركب الرجل دابة ثم صاح في الناس أنعى فلانا، وبه إلى ابن عون قال ابن سيرين لا أعلم بأس أن يؤذن الرجل صديقه وحميمه. حاصل أن محض الإعلام بذلك لا يكره، فإن زاد على ذلك فلا. وقلنا أن الزيادة على ذلك كانت المفاخرة وذكر المآثر، كل ذلك الذي يعني يفتح بابا إلى التسخط على قدر الله جل في علاه، وإلى الكلام الذي لا يرضي الله كأن الميت الذي مات كان كبيرا على الموت أو خسارة في الموت، وكلام يكون فيه من إغضاب الله جل في علاه عليهم. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي الذي يكون مشابها لنعي الجاهلية. أما النعي بالإخبار قلنا بأن له مصالح كثيرة جدا، ولذلك شدد حذيفة قال كان إذا مات له الميت يقول لا تؤذنوا به أحدا، إني أخاف أن يكون نعيا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين ينهى عن النعي. مع أن العلماء تناولوا ترجمة البخاري في نعي النبي النجاشي في استحباب الإعلام بالميت لا على صورة نعي الجاهلية. شوفونا الآن يبقى المسألة مسألة النهي هل هو على العام أم لا، الأصل في هذا الباب هل النهي هنا على العام أم هو ليس على العام، وصحيح أنه ليس على العام، النهي ليس كلية، لأن هناك مصالح بالإخبار عن موته، لو لم يكن هناك ثمة مصلحة إلا للصلاة عليه فلكف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي للصحابة فاجتمعوا جميعا فصفهم صفوفا ثم كبر بهم أربعا وصلى عليهم. فمجرد الإعلام للصلاة عليه وتشييعه وقضاء حقه بتغسيله وتكفينه وتنفيذ الوصايا أيضا، فهذا كله فيه مصالح جمة. أما النهي الذي جاء به كما قلنا نهي الجاهلية الذي يشتمل على المفاخرة وذكر المآثر والمراءة أيضا في هذا الباب، وأيضا الداعية إلى التسخط على قدر الله جل في علاه. لذلك قال ابن أبو بكر العربي قال إعلام الأهل والقرابات والصالحين سنة. طبعا سنة لما سنة لما قلنا على ذلك بأنهم إذا أتوا في بالصالحين فالصالحون يصلون عليه يشفعهم الله فيه، أيضا يعلمون الناس السنة في هذا الباب، أيضا يقومون بالميت من تغسيل وتكفير وستر واستغفار ودعاء وتنفيذ الوصايا، وأيضا معلومية الإرث في هذا الباب، قضاء الدين أن يعلموا أن عليه دين أم لا. رأيتم لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قيمة الجنازة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل عليه دين؟ قالوا نعم. فقال هل ترك وفاء؟ قالوا لا. قال صلى على صاحبكم قبل أن يفتح على النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلوا على صاحبكم، فقام وفي رواية قام وقتاده قال علي دين ورسول الله، والرواية الأخرى كان علي بن أبي طالب في قصتين مختلفتين فحملها علي بن أبي طالب ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فإذا هذه المسألة مسألة نرى فيها أنه من باب العام الذي يراد به الخصوص، نهى النبي عن النعي، هذا من باب العام الذي يراد به الخصوص، المعنى النعي الذي شابه نعي الجاهلية، وأما النهي الذي فيه الإخبار كما قلنا فيه مصالح. حتى لو قلنا النهي على العموم وتعرضت المفسدة مع المصلحة ينظر في هذا الباب أيهما يقدم على الآخر بعيون مقاصد الشريعة في هذا الباب. والحق أن عيون مقاصد الشريعة كلها تأوي إلى شيء واحد، مصلحة الميت. عيون مقاصد الشريعة تأوي إلى شيء واحد، مصلحة الميت. فمصلحة الميت بالقيام بشأنه بتغسيله وتكفينه والقيام عليه، ثم بالصلاة عليه، ثم معرفة عليه ديون أم لا، بسد دينه أو بقضاء دينه أو بالتحمل عنه، بالنقل بالحوالة من ذمة إلى ذمة، وتنفيذ الوصايا أيضا هذا، والصدق عنه. فهذا كله من المصالح العظيمة التي تكون بالنعي، يكون صالحا يسمع عن ميت رجل من الصالحين فيريد أن يجعل له خيرا فيتصدق عنه صدقة جارية، من مصالح كثيرة جمة بسبب النعي. ولذلك نقول حتى لو كان النهي على العموم فإننا نقول يستثنى من ذلك ما قد يكون فيه المصلحة من عموم مقاصد الشريعة بتحقيقها. هكذا شرعنا الحنيف جاء بتكثير المصالح واستجلبها وأيضا تقليل المفاسد ودرءها ودفعها. الفوائد المستنبطة من البابين: الفائدة الأولى وجوب إكرام الميت، وجوب إكرام الميت، وقد يتأكد استحبابا، وقد يتأكد استحبابا منها تغطية الوجه حتى لا ينظر إليه أحد فيرى منه ما يسيئه، نعم، فيتحدث به. لذلك تغطية الوجه متأكدة مستحبة إن لم تكن واجبة. قد نقول يتأكد الاستحباب أو نقول بالكراهة دون التحريم، لأن جابر بن عبد الله كان يكشف عن الثوب عن وجه أبيه ويبكي ويقبله ويبكي، فكان الصحابة أمام النبي صلى الله عليه وسلم ينهون جابر عن ذلك، والنبي يجلس ويسكت ويقر ولا يتكلم. لا أنكر على الصحابة ولا أنكر على جابر، دل ذلك على أنه يكره أن يكشف عن وجهه، وهناك مصلحة أن ابنه أراد أن يقبله فله أن يقبله. سكت النبي عن ذلك وسكت عن النهي او عما يفعل الصحابه من نهي، النهي نهي جابر ان يفعل ذلك اكراما للميت، وهذه موازنه بين الامرين. من النصوص قد يكون ياتي النص على العموم ولا يراد به العموم، يبقى عام يراد به الخصوص، عام ويراد به الخصوص. كالنعي، نهى عن النعي كما قال حذيفه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى بأذني هاتين ينهى عن النعي، هذا عام يراد بالخصوص. لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيم الصحابة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فضلهم الذي ارتقى بهم إلى المعالي.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
والله يدعو إلى دار السلام. الإسلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.